من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلة فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهما، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. متفق عليه. هذا حديث آخر يذكره الإمام النووي في المنثورات والملح من حديث أم المؤمنين صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، قالت وذكرت اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها ذهبت تزور النبي صلى الله عليه وسلم في معتكف. كان يعتكف صلى الله عليه وسلم في رمضان في العشر الأواخر، وذهبت هي تزور النبي صلى الله عليه وسلم في مكان اعتكاف. ذهبت إليه بالليل، قالت: فأتيته أزوره ليلة فحدثته، يعني جلست معه شيئا تتحدث معه، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني. قام النبي صلى الله عليه وسلم معها يوصلها يعني لغاية عند دارها أو في الطريق إلى دارها. فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع. هنا أدب الأنصار، والأدب الذي ينبغي على كل إنسان مسلم أن يصنعه. حين ترى إنسانا يسير مع امرأته مع زوجته، لا معنى لأن توقفه في الطريق وتسلم عليه وتحدثه وتحبس المرأة وهي بجواره، لا، إذا كان فلتلقي السلام ولتنصرف. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي بالليل مع السيدة صفية رضي الله عنها، فالأنصار الأنصاريان وجد النبي صلى الله عليه وسلم فأسرع جري من أمام النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا معه، توسيعا له للطريق صلى الله عليه وسلم، وتأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، يعني تمهل على مهلكما، إنها صفية، إن يعني كأنه على رسلكما، المقصد عشان أكلمه أقول لكم، وإلا فأنت حر امشي اجري أو كذا، طالما إن ما فيش في القلب شيء لا شيء، ولكن خشي عليهما صلوات الله وسلامه عليه. فقال: على رسلكم، اصبروا يعني أقول لكم. فوقفوا، قال: إنها صفية بنت حيي زوجتي، هذه زوجتي. قال: سبحان الله يا رسول الله، يعني احنا معقول هنسيء فيك الظن؟ سبحان الله، حسن الظن، الإنسان المؤمن يحسن الظن في أخيه المؤمن. ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم خوفه عليهما وحبه للمؤمنين عليه الصلاة والسلام، إن فرضنا احتمال واحد في المليون إن الشيطان حط في قلوبهما شيء، مشي مع من بالليل النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هذه المرأة؟ هو ينهانا عن الاسم هو يقع فيه؟ لو أن إنسانا ظن ذلك لكفر، لو أن إنسانا ظن، أساء الظن في النبي صلى الله عليه وسلم لكفر، لأن الله عز وجل أخبر بأنه معصوم صلوات الله وسلامه عليه. الله يعصمك من الناس، والله سبحانه يخبر أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيه، لا يتكلم عن هوى من نفسه، لا لا لا، ولكن بوحي من الله تصرفاته كلها صلوات الله وسلامه عليه. فمن أساء الظن في النبي صلى الله عليه وسلم فقد قدح في الرسالة، والله يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ويقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في كل أقواله وأفعاله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، في كل شيء، في وقت غضبه يتكلم صلى الله عليه وسلم، في وقت عدم غضبه ووقت ضحكه ويمزح مع أصحابه، ولا يقول إلا حقا. فكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أكتب عنك ما تقول يا رسول الله؟ قال: أكتب، فما يخرج منه إلا حق. ما من لسانه ما ينطق إلا بحق، في وقت ضحكه، وقت مزاحه مع أصحابه، في وقت ضده، كله لا ينطق إلا بحق عليه الصلاة والسلام. فتصرفاته كلها على وفق شرع الله، كما قال: وإنك لعلى خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. فإذا إنسان أساء الظن في النبي صلى الله عليه وسلم وقد تشكك في رسالته، ومن تشكك في ذلك فقد كفر. لذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم خشي عليهما أن يقذف الشيطان في نفوسهما شيئا، وأراد أيضا أن يسن للناس سنة من سننه العظيمة الحسنة عليه الصلاة والسلام. أن النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل حيشك فيه، ولكن يعلمهم إنك إذا كنت في مكان أو كنت تفعل فعلا يحتمل ويحتمل، بين وجهة نظرك في هذا الشيء، بين، ما تسيبش الناس على غفلة وعلى شيء مش دارين انت ليه بتعمل هذا الشيء، ويسيئون فيك الظن. لعل انسان يفعل شيء فالناس يتهمونه بالجنون، بيعمل حاجة ده مجنون، لعله يعمل شيء يتهمونه بالفجور، لعله يعمل شيء يتهمونه بعدم الامانة. يبقى لابد من البيان انه ليه انا فعلت هذا الشيء، فلما يبين للناس يقوم يسكت الناس. يمكن إنسان يقول خلي الناس يتفلقوا، كل حاجة نقولها للناس وإن شاء الله ما عرفوا، هنا صحيح، هذا صحيح، ولكن لعل كلام الناس يؤذيك بعد ذلك فتندم على هذا الشيء. الآن يمكن أنت قوي وإن أنت تقدر تواجه وإن ما يهمكش كلام الناس، لكن مش في كل وقت بتكون على هذا الشيء. يقولوا إن الإنسان إذا كان قويا ممكن يغالب واحدا، ممكن يغالب اثنين، ولكن إن مجموعة من الضعفاء ممكن يغلبونه، فلذلك مش كل قوي يقدر يغلب غيره. فالغلبة تكون باليد، بالسيف، بالسنان، وتكون بالحجة وبالقول بالبرهان. فهنا الإنسان يبتعد عن الشبهات، يبتعد عن الشبهات. فإذا كان في شيء قد يشتبه على غيره يقوم يوضح: والله أنا كنت في المكان الفلاني امبارح بعمل كذا عشان في كذا، أنا كنت المرأة اللي كنت ماشي معها امبارح هذه امرأة ضعيفة كنت بعديها الطريق كنت أعمل كذا. يبين الأمر حتى لا يسيء فيه أحد الظن. فإذا بين خلاص، إذا الناس قالوا ما قالوه يقولوا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ثق أن الله يدافع عنك في كل الأحيان سواء بينت ولا لم تبين، ولكن هو سن لنا أن نبين، سن لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت في موضع يكون هذا الموضع موضع شك وموضع شبهة، أبين إن هذا المكان كنت فيه من أجل كذا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقال: على رسلكم. المرأة اللي ماشي معادي مش أي امرأة، لزوجتي هذه السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها. فقال: يا رسول الله، سبحان الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الشيطان يدخل في الإنسان، يجري من الإنسان، يضحك على الإنسان، زي ما الدم بيجري في كل عروق الإنسان كذلك الشيطان يجري في الإنسان يوسوس له في كل شيء. فلذلك سد على الشيطان مجاريه بأن أنت تبين، ابتداء لا تكون في موضع فيه شبهات، طالما أنك لست محتاجا لذلك لا داعي لهذا الشيء. فإذا كان يبقى لابد من البيان، تبين: أنا في هذا الأمر فعلت كذا من أجل كذا. كم من إنسان يفعل الشيء الذي ظاهره خطأ ولكن باطنه يكون حقيقة. لعل إنسانا أنت ماشي في الطريق لقيته رفع إيده ضرب إنسان ضربة، أنت تقول أنت ظالم أنت كذا، أنت لسه ما تعرفش. لعل هذا الإنسان في الشارع الثاني كان انضرب من هذا فرد له، فكان خصاص الذي فعله الآن خصاص، ولكن يبين هذا الشيء. وأنت لا تحكم على إنسان قبل أن تعرف ليه فعل هذا الشيء. يبقى هنا حين تحكم عليه تسمع الخصم وتسمع منه وتحكم عليه. أنت في نفسك لا تسيء الظن في المسلمين، الأصل إحسان الظن في المسلمين. قد يكون إنسان مد إيده على حاجة في إيد كيس في إيد إنسان تاني وأخذ منه، تقوم أنت تقول ده لص حرام، ولعل التاني ده هو سرق منه في حتة هو ما صدق لا هنا أخذ منه هذا الشيء، فهو ظفر ببغيته بحاجته فأخذها، ولكن أنت ما شفتش الحاجة الأولانية، فهذا صورته أنه ظالم ولكن حقيقته أنه مظلوم. يبقى لابد يبين ده سرق مني الحاجة دي وأنا ماشي فأخذتها منه، الآن عرفت أخذها منه الآن. البيان أن تبين الشيء حتى لا تكن في موضع شبهة أو في موضع قال عنك إنك ظالم. إذا تعدد هذا الشيء مرة واثنين وثلاثة يبتدي يكسر أعدائك، يكسر أعدائك. واحد يقول لك أنا شفته في الشارع فلاني بيمد إيده بياخد حاجة فأصله حرامي، تاني يقول شفته ضرب فلان في الحتة أصله ده ظالم، تاني شفته ماشي مع مرأة في الحتة الفلانية أصله ده فاجر، بقى فاجر وبقى ظالم وبقى لص، اجتمعت فيه المصائب وهو مظلوم، وهو مظلوم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولكن أنت خذ بالحذر واكشف للناس إن هذا الشيء اللي أنا فعلته كنت مظلوما فيه، إن هذا الشيء فعلته من أجلي كذا، زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا وقال يسن لنا إنه إذا كان في أمر تفعله يحتمل ويحتمل تقوم تبين إن هذا الشيء ما قصدت به إلا كذا، ما فعلت كذا إلا من أجل كذا، حتى لا تضيع أنت حقك على نفسك. أيضا حين تسمع من غيرك سوء الظن في إنسان، لما تسمع فلان بسيء الظن فلان تقوم تقول له ما يمكن فيه كذا، ما يمكن فيه كذا، وما تاخدش الأمر في نفسك على إن هذا صحيح، لنفس الإنسان تحدثه بالباطل، ولا تزال تحدثه بالباطل حتى يثق في نفسه، حتى يصدق نفسه. والإنسان كثيرا ما يثق في نفسه، وكثيرا ما يرى إن هو دايما على الحق وغيره دايما على الباطل، فيقوم لما حد يحدثه بشيء يسيء الظن في هذا الإنسان أو في الإنسان الذي يحدث عنه. دايما عود نفسك على الأمانة مع الله سبحانه وتبارك وتعالى، وعلى ألا تسيء الظن في الناس. يمكن إنسان بلغك شيء عن إنسان وأنت ما تحرتش، ما انتش فاضي للتحري، ولكن نصحت يا جماعة ما حدش يعمل الشيء الفلاني والشيء الفلاني، هنا هذا ليس معنى أنك اتهمت فلانا هذا، زي ما كثير من الفتاوى مثلا البعض يسأل في فتوى معينة فيقول أنه حصل الشيء الفلاني أو كذا، فنجد أن القضية قضية عامة ما هيش واحد فقط اللي بيقع فيها أو كذا، فننبه أنه لا تفعلوا كذا. فيدي إنسان يقول أنت اتهمتني بالشيء الفلاني وكذا، ما عرفكش عشان تهمك، واتهمك ليه أنت بهذا الشيء. هنا البيان النصيحة للناس، الفعل الذي تصرفته أنت قد يقع فيه غيرك، يقع فيه ثالث ورابع، فطالما إن مسألة ممكن تعم يبقى التنبيه عليها أحسن، بغض النظر عن إن أنت كنت مخطئا ولا مصيبا. حين نقول مخطئ ومصيب يبقى قضية، قضية يبقى نسمع منكم الطرف الثاني ونحقق في هذا الشيء، لكن فتوى ونصيحة لا تحتاج لهذا كله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يبلغ عن أحد شيئا يقوم مش كل حاجة بحي يحقق فيها ويجيبه هات الشهود وهات البيانات، لا، أمره يصعب يحقق من كل المسلمين، ولكن كان يقوم فيخطب في الناس صلى الله عليه وسلم، ما بال رجال يفعلون كذا وكذا، بس ما بال رجال، اللي فعل والله حيرتدع، اللي ما فعلش خلاص ما مسه الشيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم عمم القضية، ما بال رجال يفعلون كذا وكذا، مع إن هؤلاء الذين فعلوا قد يكون البعض ممن حولهم يعرفون إن فلان عمل وفلان عمل، ولكن هذا لا يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أنه ينصح الناس. هذا دين، هذا دين، والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكذلك كل من يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في البيان والبلاغ والوعظ والنصيحة، النصيحة ما بال رجال يفعلون كذا وكذا، ما بال رجال يضربون نساءهم كضرب الإماء، يقوم إنسان يقول لا ظلمتني أنا ضربتها عشان عملت كذا وعملت كذا، ما أنا جبت السبتك أنت، أنا قلت ما بال رجال، ما بال رجال هو حتعم اللي ضرب ظالم واللي ضرب بحق واللي ضرب بكذا، يقوم الناس حتى اللي ضرب بحق يقوم يقول لا بعد كذا مش حضرب، بدل ما تبقى فضيحة والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ويقول كذا وكذا مش هعمل هذا الشيء، فينتهي الناس عن ضرب النساء. وبعدين يجي إنسان يقول يا رسول الله لقد زئرنا النساء، يعني أنت قلت ضرب النساء بطلنا نضرب النساء، النساء غلبونا استأسلوا علينا، فأزن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما أزن يعني أزن في شيء بسيط إنه تأديب، ما الليلة دي قالوا 70 امرأة بالليل يشكون 70 واحدة خدت علقة الليلة دي، فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله إن ضربنا أزن أنت أبحت الضرب ضربونا وكذا. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس لقد طاف على آل محمد 70 امرأة كلهن تشتكي ضرب زوجها، لا تجدون هؤلاء خياركم، يعني هو أزن امبارح في الضرب، النهارده يقول لا ما تضربوش كل يوم بقى النهارده حاجة، لا الضرب هذا أباحه الله عز وجل، لكن في حدود، في حد معين. الحد المعين إنك استنفدت كل الوسائل، استنفدت كل الوسائل، يبقى عظوهن، اهجروهن في المضاجع، آخر حاجة اضربهن، آخر حاجة الضرب. والضرب يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب تهذيب وليس تعذيبا، مش أنك تعذب المرأة، لا، الضرب ولو مثل عود الأراك، العود اللي بتتسوق به أن بتضربها، يعني ضربات كده بتوري أن أنت غضبان، مش معناه أن أنت هتكسر إيدها ولا تكسر رجلها ولا تعلم فيها، لا، ولكن ضرب أنه ما ينضربش إلا الحيوان، يبقى صارت زيها زي الحيوان بتنضرب الآن، ولكن ليس تعذيبا ولا كسر وكده. ومع ذلك يقول لا تجدون هؤلاء خياركم، اللي بيضربوا النساء دول مش هم الخيار اللي فيكم. وقال أنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام، خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. يبقى تأديب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالبيان، يبين لهم صلوات الله وسلامه عليه، بالموعظة، بتعميم الموعظة، تعم الموعظة بحيث أنه ما يحركش واحد بعينه أن يفعل كذا وكذا. شوف ابن اللطبية يذهب فيجيب الصدقات من الأقوام، وبعدين الناس يدوا هذه الصدقة علينا زكاة قد إيه؟ 2.5%، خد نص. طيب الباقي ده خده لك، خليه لك الباقي، طيب خليه لك، خليه لك، ده هدية لك ودي الزكاة. ده لما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا أمينا، رجل أمين ولكن جهل الحكم، فلما رجع قال يا رسول الله أدي الزكاة وهذا أهدي إلي، سكت صلى الله عليه وسلم وأم خطب في الناس، ما بال رجال نبعثهم ليجمعوا الصدقات فيقول أحدهم هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ لو كان قاعد في بيت أبيه وأمه كان حد هيديله هدية؟ يبقى هنا من أجل العمل بتاعنا أخذ هذه الهدية. ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هدايا العمال غلول، الغلول أشد السرقة، الغلول الأخذ من المغانم هذا من أفظع ما يكون من السرقة، سرقة مغانم المسلمين. فهذا الذي فعل ذلك لنا هدايا العمال غلول، وأن الذي يأخذ شيئا من ذلك يأتي به قطعة من نار جهنم يوم القيامة. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب على ذلك عقوبات تؤدب وتردع، لما يجي في غزوة من المغازي واجتمعت المغانم وبعدين يقول للصحابة من أخذ شيئا فليرده في الغنيمة، حدش يأخذ حال، فالناس يردون. طيب بعد فترة انتهى الأمر وحيقسم النبي صلى الله عليه وسلم، جاء واحد بكبة من شعر، كبة من شعر، حبة خيط مكومين على بعض كده، يا رسول الله أنا أخذت هذه، أنا أخذت هذه. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، طيب أنا بقول من بدري إن خد حاجة يرجعها، قال له إيه؟ كن أنت تأتي بها يوم القيامة، خليك بقى، خليك مش هاخدها منك، خليك أنت تيجي بها يوم القيامة، أنت تشيلها لأنك أخذتها من الغنيمة بغير حق وأنا نبهت على ذلك. هنا يعني هي جت على دل ما تقولوش الرحمة هذا الإنسان، لعل النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب في الظاهر ويستغفر في الباطل، ولكن عقوبة تكون تمنع الغير يفعل هذا الشيء. لما يلاقوا طب كبة حعمل إيه في كبة الشعر دي، ورجل آخر أخذ شيئا ولم يعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك أراد أن يعطيها، لا 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 أخذ، كنت أتي به يوم القيامة. فلما يجي بعد النبي صلى الله عليه وسلم يموت يحاول يجلأ أبو بكر يقول لا ما خدهاش منك النبي صلى الله عليه وسلم، خدها منك أنا الآن، لا خليها أنت تيجي شيئا يوم القيامة. عقوبة شديدة جدا، عقوبة شديدة. ومع ذلك نقول الله غفور رحيم والله يقبل التوبة عن عباده، بس التأديب، يؤدب النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك حتى يتعلم الإنسان إن إذا أمرك الشارع الحكيم نفذ هذا الأمر كما قلت، لا تضع نفسك في محل شبهة، ما تقولش أنا خدت كبة الشعر دي عشان كنت عايز أخيط بها، كنت محتاج لها، محتاج لها، يبقى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي فعلته وإن كنت محتاجة ولكن ليس حقا لك. ده اللي بنقوله، ما تحطش نفسك في موضع فيه شبهة وأنت تعذر نفسك، أنا لي عذر كذا بس يمكن الناس ما عذركش في هذا الشيء، أنت ترى أن ده من حقك والناس يرون لا دي سرقة وده أمانة أنت فرطت فيها فأنت خاين في الأمانة. لذلك احذروا الشبهات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اللي يتقي الشبهات يبعد عن الشبهات، لا يقع مش الحرام بس، الحرام وكمان ما يشتبه من شيء يبتعد عن الشبهات. إذا كان المكان الفلاني حيشبهني، لا داعي أن أنا أذهب لهذا المكان. إذا كان الإنسان الفلاني حيشبهني، لا ما مشيش مع فلان هذا. يبقى هنا المرء مرآة خليله. فلو أن صاحبك اللي أنت رايح جاي معاه واحد بتاع حشيش بتاع مخدرات بتاع كذا، وأنت رايح جاي معاه، من الناس حيقولوا تزيه، هيقولوا زي بعض، ابتعد واقبل النصيحة في ذلك. يمكن تقول أنا أدعوه إلى الله. طيب يعني إذا شفناك نشوفك كنت رايح تصلي معه، مش نشوفك كنت رايح تتفسح البحر معه، رايح تفسح البحر هنقول عليك هنسيء الظن فيه. يبقى هنا احذر أن تضع نفسك في موضع الشبهات. أيضا إذا بلغك إنسان عن إنسان شيئا، إذا كان والله هذا الشيء مما يعم، انصح ولا تحدد حتى تستيقن أمر هذه القضية، إن يا فلان أنت فعلت هذا الشيء ولا لم تفعل هذا الشيء، ولكن لا يمنع من النصيحة لعل هذا الشيء حدث لعله لم يحدث. فإذا عممت النصيحة خلاص ما أسأتش إلى حد، لكن إذا خصصت فلان أنت يا فلان كذا، يبقى هنا لابد من البيان في ذلك. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.